بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم الفرج. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله من البداية إلى سنة الهجرة إلى المدينة، وهي فترة تحتوي على أيام ولادته وشبابه وبعثته من قبل الله عز وجل ودعوته إلى الله في فترة مكة، إلى أن أذن الله له وأمره بالهجرة إلى المدينة المنورة. وقد آثرنا أن نفتتح بالآية المباركة: إنا كفيناك المستهزئين لما علمه المؤمنون اليوم من تحقق وعد الله عز وجل في أحد المنحرفين، وهو الذي تولى الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله في سنة 2007 من الميلاد، وأحدث في حينها تفاعلات سيئة على مستوى العالم الإسلامي، والصدام الذي صار، وتفاعلت القضية حيث رأى المسلمون أن هذا المجرم قد تجاوز الحدود التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان العاقل المتدبر في نتائج عمله. وبينما ركب بعض الساسة من الغربيين، ظهر الشيطان وانتصروا له بزعم حرية الرأي، وهم في ذلك كاذبون، فإن الرأي أيضا لو كان مضادا لهم بالكامل لا يلبثون أن يحجبوه ويمنعوه، وهذا وسائل التواصل الاجتماعي شاهدة على ذلك، فهم يمنعون الكثير من الناس الذين يعبرون عن آرائهم في مخالفة الغرب وسياساته و أفكاره. فلماذا هناك باؤهم تجر وهنا باؤ هؤلاء لا تجر؟ المهم منذ ذلك اليوم هذا المجرم كان يعيش حالة من الاضطراب، لا يعيش حياة عادية، فهو محروس بالشرطة أينما يذهب وأينما يجلس. ويقوم، تصور إنسان يصير حالته هكذا، لا يستطيع أن يخرج في أي مكان ولا أن يستمتع بحياة ولا غير ذلك. وهؤلاء ربما صدوا عنه الهجوم أو اللفظي أو غير ذلك من قبل الناس، ولكن هل يستطيعون أن يصدوا عنه قدر الله عز وجل؟ اليوم حسب ما تواترت الأخبار في ذلك مع الصور المفصلة، هو هذا نفسه في سيارة اصطدم بشاحنة واحترق حتى تفحم هو وسيارته، إلى حيث يلقى عذاب جهنم خالدا فيها. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: إنا كفيناك المستهزئين. ليس هذا هو الأول، وإنما في طول التاريخ كان هناك بدءا من قريش من كان يستهزئ برسول الله ويسخر منه ويتهدده ويزعم أنه هو الأبتر وغير ذلك، واستمر هذا المشوار الباطل إلى الأيام هذه. وكل أولئك ذهبوا أدراج الرياح وانتهوا وانتهت أيامهم، وبقيت رسالة النبي محمد. وسيرته وأخلاقه ومنهجه ولا يزال يتوسع في هذه البلاد الغربية التي ينشأ فيها هذا وأمثاله. يتحدث المراقبون بأن أسرع الديانات انتشارا وأنشطها في تلك البلاد هو الإسلام، بالرغم من أن بعض المسلمين يسيئون الأعمال، يظهرون بمظهر لا ينبغي أن يكون كذلك، ولكن هذه هي القوة الأصلية في الدين والإسلام وفي تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله، هي التي تجعل هذا الانتشار وهذه السرعة بالملايين. في وقت من الأوقات ما كان في أوروبا إسلام ولا مسلمون إلا أعداد قليلة، الآن يتحدثون عن عشرات الملايين والأمر بهذه السرعة. وما ذلك إلا للإطلاع على سيرة رسول الله ومنهاجه وتعاليمه وشرائعه، فإنها فيها هذه القابلية. لذلك نحن نتحدث عن هذا النبي العظيم الذي هو أجل المصاديق عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بالقول، خاطبه: أليس الله بكاف عبده؟ الله يكفي هذا العبد من الاعتداء، من الهجوم اللفظي و البدني وغير ذلك، وينصره في زمانه وما بعد زمانه. فهلموا لنذهب إلى شيء من سيرة سيد الأنبياء محمد. هناك فترة لا نستطيع أن نخوض فيها لأننا يصعب علينا أن ندركها بالكامل، هذه فوق مقاييسنا. تلك الفترة هي ما قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله، عالم الأنوار، كنا قبل الخلق أنواراً سبحنا فسبحت الملائكة، وكبرنا فكبرت الملائكة، وحمدنا ربنا فحمدت الملائكة. هذه الأنوار الخمسة لمحمد وآله قبل الخلق، قبل تكوين الكائنات، علمت الملائكة هذه الأنوار كيف يعبدون ربهم وكيف يحمدونه وكيف يسبحونه. كيف نقدر نتعقل هذا ونبصره فوق قدراتنا؟ احنا اناس مصممين لعالم الدنيا، عيننا بمقدار معين، اكثر من 5 كيلومتر ما تشوف هاي العين، اذننا تسمع بمقدار معين، اكثر من درجة صوتية لا تستطيع، اقل من درجة صوتية لا تستطيع، عقلنا أيضا هو كذلك. مثل هذه الأمور فوق طاقتنا أن ندركها، ولولا أنها جاءت من طرقهم بأخبار معتبرة وفي تفاسير معتد بها لكان يصعب علينا تعقلها. نفس عالم الذر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسه ألست بربكم قالوا بلى. كيف هذا كان؟ متى كان؟ بأي صورة؟ في أي وجود؟ نحن لا نعلم تفصيلا بذلك، ولكننا نعلم على سبيل الإجمال أنه قبل عالم الوجود الدنيوي هذا كان هناك عالم آخر عرف الله خلقه إياه، تعرف إليهم. ولذلك يوجد في فطرة كل إنسان، كل كائن بشري، بل كل كائن شاعر، يوجد في داخل فطرته الإيمان بالله عز وجل. عندما يخاف يلجأ إليه، عندما يرجو يلجأ إليه، إحساسه به. والأنبياء عندما جاءوا إنما أزالوا الغبار ليثيروا لهم دفائن العقول للبشر، ما يجون يعلموهم من البداية. هذا يعرف ربه لكن صار عليه غبار الشهوات والأهواء والنسيان والغفلة، فيجي النبي يمسح هذه المرآة حتى تغدو ناصعة البياض ويكتشف من خلالها وجود الرب. تفاصيل هذا ما هو؟ لا نستطيع أن نعرف هذه التفاصيل. كيف؟ ماذا يعني؟ أول عندما يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري، يسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، ما أول ما خلق الله من الخلق؟ قال نور نبيك يا جابر. أول شيء خلق نور النبي صلى الله عليه وآله. كيف هذا؟ متى هذا؟ ثم بعد ذلك ما حصل؟ قد لا نستطيع أن نخوض في تفاصيله، ولكن نؤمن به على نحو الإجمال والمعنى العام. هذا ما قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله. انتخب واصطفي وانتجب من بين مليارات البشر لأنه أفضلهم والمسارع فيهم إلى عبادة ربه والاستجابة له. ولذلك كان أول الخلق وأفضل الخلق وسيد المرسلين لسرعة استجابته بالقياس إلى سائر البشر. فهذا عالم آخر، عالم الوجود النوري، عالم بداية الخلق، عالم الذر، عالم الحقيقة المحمدية، سمها ما تشاء، هذا عالم يحتاج إلى كثير من البحث، وإنما نتحدث عما بعد وجوده لكي نحقق الآية المباركة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنبدأ من ولادته صلوات الله وسلامه عليه. ولادة النبي كما هو المعروف كانت في عام الفيل. كانت العرب تؤرخ السنوات بالأحداث المهمة فيها، فتقول مثلا الحدث المهم الأكبر كان عام الفيل الذي جاء فيه أبرهة الحبشي الملك المسيحي ورأس الكنيسة المسيحية في الحبشة لكي يهدم الكعبة، وفي المقابل حتى يتوجه الناس إلى كنيسة هو بناها في الحبشة ويصير دينهم في ذاك الاتجاه. فحصل ما حصل مما هو معروف من أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. الفخر، كل الفخر في هذه القضية كان لجد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهو عبد المطلب. عبد المطلب كان زعيم قريش، وبينما خرج كبار قريش وزعماؤها وصعدوا إلى الجبال ومعهم حشمهم وأهاليهم وخدمهم وأموالهم وإبلهم، بقي عبد المطلب جد رسول الله، وهو الذي ورث الإبراهيمية وسن سننها وطبقها في قريش، حتى قسم مما يجري من الحج وغير الحج عندنا روايات تشير إلى أنه عبد المطلب سن 10 سنن في قريش، فجاء الإسلام وأمضاها، بعضها عبادية مثل طواف 7 أشواط، ومثل أن يكون من طرف اليسار وأمثال ذلك. تحدثنا عن عبد المطلب وشخصيته في حديث عن أسرة النبي صلى الله عليه وآله. المهم، الوحيد الذي بقي في مكة ولم يتحرك، وكان ينبأ بأن حدثا ما سيحدث، فلذلك كان يقول لبعض ولده اذهب وانظر ناحية البحر هل ترى شيئا قادما، فيروح ينظر وينتظر، وإذا به يجد قوافل من الطيور وأسراب قد قدمت. قال أرض، فجاء مسرعا إلى عبد المطلب إلى أبيه وقال: أبا، رأيت طيورا في السماء. قال: هلكوا ورب الكعبة. هو بقى في مكة، ما تحرك من مكانه، ما صعد، ما هرب. وعندما جاء إبرهة وسيطر على الإبل التي كانت لعبد المطلب، يعني ذول جيش كل اللي قدامهم شالوه، فلما جاء سأل: هذه لمن؟ قالوا: لعبد المطلب. منو عبد المطلب؟ قالوا: زعيم الحي هنا. قال: جيبوه. فجاء إليه عبد المطلب، وكان عبد المطلب جسيما وسيما طويلا يملأ العين، فلما جاء أعظمه إبرهة ورفع منزلته، أجلسه إلى جنبه، ثم سأله: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن ترد إبلي، جيشك أخذ إبلي في أثناء طريقة. قال: لقد هنت علي. قال: ليش؟ قال: أنا ظننتك جاي حتى الطالب مثلا ببلدك بالكعبة تتوسط في هذا الأمر، وإذا أنت تجي تقول لي إبلي. فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، الله سبحانه وتعالى هو مالك البيت ورب البيت، وهو الذي يحمي ذلك البيت، مو أنا اللي أحميه. وهذا يبين مدى قوة الإيمان عند الرجل. ما هي إلا فترة قصيرة وإذا بهذه الإبل وإذا بهذه الطيور الأبابيل تأتي وتضرب هذا الجيش ضربات وأنهت وجوده وانهزم ذلك الجيش. فكان عام الفيل يوم انتصار إرادة الله عز وجل على الكفار، وكان المقدم في هذا الانتصار والمباشر فيه والمعلن عن عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه، جد رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه السنة ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. وسبحان الله، كأنما هناك ارتباط بين هزيمة هذا الجيش الغازي وبين انبثاق نور رسول الله، فجاءت به أمه آمنة بنت وهب، وهي من المؤمنات الموحدات على سنة إبراهيم الخليل، هي ووالد رسول الله وجد رسول الله وعم رسول الله أبو طالب كانوا ضمن هذه الدائرة. هي كانت من ذلك النسل الذي لم يقع على سفاح أبدا، كما قال رسول الله: لم أولد من سفاح قط ما بيني وبين آدم. هذه السلسلة سلسلة طهارة ونزاهة وطهر، وهي أيضا شهدت بعض معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله، وورد في الحديث عنها كثير من الكلام، منها إن الله حرم النار، الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله كما ورد في رواية بل روايات: إن الله حرم النار على رحم حملك وصلب أنزلك وعم كفلك، أبوك لا يمكن أن تقرب إليه النار، أمك كذلك، جدك أيضا كذلك، عمك أيضا كذلك. وورد في بعض الروايات أنها هي ووالد رسول الله صلى الله عليه وآله وجده صلوات الله عليه وعمه مما يتنجز بهم إجابة الدعاء، كما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: واحد إجا إليه قال: يا أبا عبد الله، أنا لي دين على شخص من الأشخاص، وهذا دائما ينطلني لا يسدد، صار لسنوات في هذا. فقال: إذا جئت مكة المكرمة فطف طوافا عن عبد الله وطوافا عن آمنة وطوافا عن عبد المطلب وسل الله حاجتك. قل: بس سويت هذا ما كملتها إلا وإذا غريمي عند المطاف ينتظرني ويقول: أين أنت حتى أعطيك طلبك؟ سبحان الله، نطول السنوات أنا طارد وراه وإذا هو يطلبني في ذلك. والحديث في هذا كثير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله من أمه آمنة بنت وهب المؤمنة الموحدة التي كانت على ديانة إبراهيم، هذا عليه أكثر المسلمين باستثناء فئة من نهجت الاتجاه الأموي، قالت: لا، جد كافر، عم كافر، أبو كافر، أم كافر، كلهم في النار. طيب، وهذا دائما يؤكدون عليه بمناسبة وبغير مناسبة، يقول لك أن النبي قال: إن أبي وأباك في النار، وهذا عندنا من الأحاديث الكاذبة. فولد رسول الله صلى الله عليه وآله، أبوه عبد الله، والذي تنقل روايات وقصص كثيرة في استقامته الأخلاقية التي تضاهي وتشابه استقامة نبي الله يوسف مع زليخة في قصة مفصلة لا نستطيع التعرض إليها. توفي والد النبي عبد الله ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وآله حملا في بطن أمه، فلم يرى النبي أباه ولم يرى الوالد عبد الله، عبد الله لم يرى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وجاء لكي يتلقفه رعاية وعناية جده عبد المطلب. كفله جده عبد المطلب، أحاطه بكل العناية والرعاية، كانت هناك حاجة إلى الرضاعة وإلى الحفاظ عليه أيضا، حفاظ عليه، لأن اليهود كانوا قد علموا بما لديهم من الأخبار أن النبي الموعود يولد في ذلك الوقت وفي مكة، وكان في اليهود من يتربص بالنبي عداوة له، وكان يخشى عليه منهم، بالذات اليهود كان فيهم خط عدواني ينتهي إلى عدم الإيمان برسول الله وبرسالته، وهذا استمر طبعا إلى ما بعد، حتى لما جاء إلى المدينة حاربوه وتآمروا عليه، حاولوا قتله اغتياله، هذا نفس الخط. وفي بدايات الأمر كانوا يحاولون أيضا القضاء عليه، لذلك عبد المطلب رعاية للأمان عليه وللحفاظ عليه أرسله إلى البادية، وقضية حليمة السعدية التي أرضعت النبي، رضاعة حليمة السعدية للنبي من الأمور المسلمة تاريخيا لا معنى للتشكيك فيها، تحدثنا عن ذلك في كتاب أعلام الأسرة النبوية في فصل خاص عن حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله، وكان هذا لأكثر من غرض، واحد منها غرض الحفاظ عليه والأمان حتى لا يكون في وسط مكة وآنئذ يسهل رصده، وبالتالي قد يقدم أولئك المجرمون على عمل من الأعمال العدائية تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى ما ذكر من مبررات أخرى. فكان فترة في البادية بهذا المعنى، ووردت روايات كثيرة تشير إلى أن النبي كان له إخوة وأخوات من الرضاعة، هو أيضا مارس معهم بعض عناصر الأخوة، احترمهم باعتبار أخوته الرضاعية معهم في قضية حنين وما قبل حنين، والحديث مفصل. وهو الرأي الذي يتبعه أكثر مؤرخي الشيعة وعلماء المذهب. فظل هكذا مدة من الزمان إلى أن صار عمره 8 سنوات. في هذه الفترة وافت المنية عبد المطلب جده. قبل ما يتوفى عبد المطلب عهد بكفالته إلى عمه أبي طالب، إلى عم النبي وابن عبد المطلب. أبو طالب هو من أوجه، لو لم يكن الأوجه بينهم، الأوجه من أبناء عبد المطلب هو أبو طالب. وبالرغم من أنه كان قليل المال، إلا أنه كان عظيم الشخصية ورئيس بطحاء مكة. يقولون ما ساد قريشا رجل فقير وضعيف الحال من الناحية المادية إلا أبو طالب. فهالمجتمع المادي اللي يعطي معاني كثيرة لقضية المال، الأكثر أموال هو الذي كان يتصدر ويتصدى. أما واحد مثل أبي طالب اللي ما كان عنده أموال كثيرة، ما كان فقيرا بمعنى أنه لا يقيم نفسه، لا، نقول مثلا من الناس متوسطي الحال فنازلا، وهذا في المقاييس العادية ما كان يمكن أن يتصدر مجتمعا ماديا كالمجتمع القرشي، لكن أبا طالب لقوة شخصيته وحنكته وحكمته وسياسته أصبح بمثابة الرجل الأول في قريش. وهذا قد يكون واحد من الأسباب التي جعلت عبد المطلب جد النبي ووالد أبي طالب يعهد إلى أبي طالب بكفالة رسول الله، بالرغم من أن عبد المطلب كان عنده 10 من الأبناء، مو واحد ولا اثنين، لكنه اختار من بينهم أبا طالب. فقام أبو طالب سلام الله عليه بكفالة ابن أخيه عبد الله محمد ابن عبد الله، وهما أبناء أم واحدة، يعني عبد الله والد النبي وأبو طالب أمهما واحدة، قام بالإشراف على ابن أخيه الإشراف الأمثل. والحمد لله أنتم من حضار هذه المجالس، عادة يذكر إيمان أبي طالب وكفالته لرسول الله، والقصص في هذا كثيرة وأنتم بحمد الله تعرفونها بالكامل. الشيء الأساس في هذا كان أن أبا طالب كان يعرف النبوة في رسول الله، وكان يحافظ عليه ويلاحظ أمره ويحميه من المؤامرات المحتملة قبل البعثة، هذا الكلام. وكان غير أبي طالب أيضا يعرف النبوة في رسول الله، وقصة بحيرة الراهب معروفة، وغيره أيضا لما ذهب عمر النبي ذاك الوقت حوالي 13 سنة، وأبو طالب كان يذهب إلى الشام للتجارة، لأن بني هاشم كانوا يتخذون التجارة مصدرا للعيش، غيرهم كانت قضية الغزو والحروب، يغزو هالفئة هذه، يغزو هالقبيلة ويأخذ أموالها يصادرها. هؤلاء كانوا يجدون هذا أمرا غير أخلاقي، أن تروح تهاجم جماعة وتسوق أنعامهم وإبلهم وأغنامهم وأموالهم، غير مشروع وغير أخلاقي. ومكة ما كانت بلد زراعي، فكان طريقهم في ذلك لإعالة أمرهم كانت قضية التجارة، فيذهبون بين فترة وأخرى. من ذلك أن أبا طالب كان يذهب إلى بلاد الشام لكي يتاجر، ذات مرة استرفق معه رسول الله صلى الله عليه وآله. في الطريق التقوا برجل في صومعة يقال له بحيرة الراهب، وهذا من خلال العلامات التي كانت عنده في الكتب تعرف إلى أن هذا الغلام الذي كان مع أبي طالب هو النبي الذي سيبعث. فجاء إلى أبي طالب بعد عدة اختبارات اختبرها، وقال لأبي طالب: يا أبا طالب، إن هذا الغلام سيكون له شأن، وهو الذي سيكون مبعوثا، فحافظ عليه من قوم يهود. يعني حتى هذا الراهب المسيحي كان عنده علم أنه أولا هذا نبي سيبعث، وثانيا أن قوم اليهود يتآمرون عليه ويخططون لاغتياله. فهذا مما زاد أبا طالب بصيرة في أمره في قضية الحفاظ، وهو ما يحتاج إلى هذا، ولكن هذه أمور تؤكد. وهذه من جملة ما يستدل بها القائلون بإيمان أبي طالب، أن أبا طالب من البدايات كان يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هذا هو الذي سيبعث فيما بعد رسولا ونبيا، لأن أباه عبد المطلب والد أبي طالب أخبره عن ذلك في وصيته، أشار إلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأوصى أولاده بأن يصدقوه وأن يتابعوه. فظل هكذا. بعدين بلغ رسول الله سن الشباب، أبو طالب أيضا وجهه وأعانه على إيجاد عمل حسب التعبير. في البداية عندنا في الروايات أنه انشغل برأي الأغنام، قد يكون لنفس الدائرة الهاشمية وفي نفس أموالها، وقد يكون في خارج هذه الدائرة. بعد مدة التفتت خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، سيدة نساء قومها لولا الزهراء عليها السلام، التفتت إلى أن محمد بن عبد الله هو النبي الذي يكاد أن يبعث. فبالفعل ينقلون هكذا أن نساء قريش كن يطفن حول البيت الحرام ثم يعتزلن جانبا يتذاكرن فيما بينهن، فمر أحد الرهبان وعلى النساء هذه فقال: يا معشر نساء قريش، إنه يكاد أن يبعث رسول بين أظهر القوم، فمن شاءت أن تكون زوجة له فلتفعل ذلك فإنه حظ عظيم. طبعا الجالسات قسم منهن تضاحكنا واعتبرنا هذا شيء من الممازحة والمطايبة. خديجة بما كان لديها من معارف في هذا الجانب جاء هذا المعنى يؤكد ما كانت لديها من الأخبار والكلمات والإشارات، وكان قد انتشر ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الفترة، انتشر من خلال أخلاقها المتميزة، عرف بالصدق، عرف بالأمانة، عرف بالاستقامة بينما جميع الشباب اللي كانوا شباب قريش في ذلك الوقت وراء الشهوات وراء المغامرات الجنسية وراء الشراب وراء اللعب وراء اللهو، هذا انتشر عن النبي صلى الله عليه وآله صورة الشاب المثالي الصادق الأمين على مستوى كل قريش. هذا جعل خديجة تفكر بشكل أكثر فيه وسعت هي للاقتران به، وهذا طبعا ما في مانعها. إذا شفت مثلا امرأة هي تفكر في رجل، في شاب مستقيم طيب، ليصير واحد من الآباء جهول كيف عرفته من وين عرفته، تعال واشبعها ضرب لأنها عرفت شابا طيبا. طيب هذا دلالة عقل، إذا كان مثل ما صنعته خديجة تشوف رجل معروف بالاستقامة، معروف بالسلوك الحسن، معروف بالاحترام، معروف على مستوى البلد أنه صالح، تتمنى أن تقترن به. أنت أيها الأب لو تقدر تسهل إليها الأمر، ولو تقدر تسعى في تحصيل هذه العلقة بينهما، ومثل ما يقولون دور لبنتك قبل ما تدور لابنك، لأنه أنت إذا ساعدتها على أن تقترن بالرجل الصالح آنئذ ضمنت سعادتها. وبالعكس إذا لا اقترنت بشخص أهوج سيء الأخلاق، آنئذ أنت في هذه الحالة قد أتعبتها وأشقيتها. المهم فأرسلت وراءه في أولا في قضية التجارة، المشاركة بالتجارة، قضية المضاربة، عملت خديجة مع رسول الله بالمضاربة، الشغل اللي الآن كل البنوك تسويه تقريبا. البنوك تأخذ فلوسك إذا كان عندها أحكام شرعية، تأخذ فلوسك وتشتغل فيها، والربح يكون بينكما، أنت العامل وذلك الطرف صاحب المال. خديجة كانت تعمل بهذه الطريقة، ففعلا أرسلت، اتفقت مع النبي ثم أرسلت قافلة معه إلى بلاد الشام، وخلت أحد غلمانها وهو المدير العام يلاحظ النبي صلى الله عليه وآله أخلاقه سلوكه طريقته كذا، وهذا كان غايتها. وبالفعل راح ورجع إليها بتلك الصورة المثالية في التعامل الأخلاقي وفي الكسب والربح. طيب، لا يكذب، لا يغش، لا يلعب على الناس إلى غير ذلك. أكو قسم من الناس يقول هذه سوق، السوق لازم تمشي شوية كذب فيها، لازم تلعب على هذا وتلعب على ذاك، وإلا وإلا ما يصير. تبغى صدق وكذا روح المسجد، أما السوق هذا مو قانونه، لا كذب، هذا الكلام غير صحيح. رسول الله صلى الله عليه وآله: والمؤمنون به يبرهنون على أن البركة إنما تحصل للإنسان بمقدار ما يكون صادقا، بمقدار ما يكون أمينا، بمقدار ما لا يكون غشاشا. أما إذا سوى تلك الأمور نزعت البركة، حتى لو عنده فلوس بس البركة ما موجودة ذاك الوقت، أقل خسارة تأتي على ربحه كلها. فلما رجع كلفت امرأة أن تخاطب رسول الله في أن يتزوجها، هي دزت وراء رسول الله. فجاءت إليه وقالت له، وكان في ذلك الوقت بحوالي 25 سنة من العمر هو، وهي كانت على التحقيق في عمر 28 سنة، لا على ما تقوله مصادر المدرسة الأخرى أو غيرها مما هو مشهور ولا أصل له من أنها كانت بنت 40. لا يصح هذا، نحن نعتقد أن هناك توجها للإقلال من شأن خديجة عليها السلام بوسائل مختلفة. تارة يقال هذه امرأة ثيب وما أدري كذا واحد تزوجها، تارة يقال أنه عمرها 40 سنة وما بقت ويا النبي إلا كذا وكذا، ثالثة يقال هي غير جميلة، رابعة يقال كذا. كل هذه يؤطرها إطار الغض من موقع السيدة خديجة عليها السلام، واستمر هذا حتى فيما بعد لما تزوج النبي. بعضهن قالت: لقد أبدلك الله خيرا منها، ما تصنع بامرأة كذا وكذا، وبدأت تذمها. فانتصر رسول الله لخديجة، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، هي الخير الكامل، هي الأفضل. وبدأ يعدد صفاتها صلوات الله وسلامه عليها. التحقيق يشير إلى أن خديجة كانت بنت 28 سنة، وأنها لم تتزوج إلى ذلك الوقت لا لعيب فيها، وإنما لأنها لم تكن ترى أحدا من قريش من هذول الزعماء يستحق أن يقترن بها. فلقد خطبها أبو سفيان وخطبها غيره، لكن هذه التي كانت تسمى بالطاهرة خديجة حتى قبل زواجها برسول الله كانت تعرف في قريش بأنها الطاهرة. هاي الطاهرة تروح تقترن بواحد يتباهى بأنه ذهب إلى الطائف وقال لفلان اطلب لي بغيا، شوف لي على عاهرة، دور لي على عاهرة، ويرويها بالفم البليان: رحت وسويت هالشكل وريحت ابطها كذا وسويت وياها كذا، قدام الله وخلقه على قولهم. مثل هذا وأمثاله ممن كان من زعماء قريش ما كانت خديجة ترى أن هؤلاء يستحقون أن تقترن بهم، على أن قسما منهم كانوا في زواجهم بها طمعا لأموالها. فلا هو في مستوى أن يتزوجها، ولا أنها هي أيضا كانت، ولا أن رغبته فيها لنفسها، وإنما رغبته غالبا كانت طمعا في مالها. لكن النبي صلى الله عليه وآله مختلف تماما، فأرسلت إحدى نسائها إلى رسول الله وقالت له: يا محمد، أما أنا لك أن تتزوج؟ ما تريد تتزوج؟ قال لها رسول الله وهو العالم، قال له: ومن يتزوجني
قلنا يا رسول الله كل الخلائق والبشر تتشرف بأن تكون ترابا لأقدامه. ذاك الوقت إلى الآن لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يبين رغبة خديجة في رسول الله صلى الله عليه، لما يصير نبي كل الناس حاضرين، لكن قبل ذلك مو معلوم. فقالت له خديجة، قال لها خديجة بنت خويلد وهي ذات مال وكذا وأنا ما عندي هذه الأموال، قالت هي أرسلتني إليك، وعندها تم التوافق على ذلك، وجاء أبو طالب ومعه بنو هاشم وخطبوا خديجة، وكان والدها متوفى، خطبوها من عمها. وهنا تجي كلمة أنه عمها أو والدها كان سكرانا وكذا وخطبت وهو في هذه الحالة، هذه من الأكاذيب. أبوها أساسا كان قد توفي في ذلك الوقت، وعمها كان موجودا ولكنه لم يستطع الكلام لأنه قد أخذه البهر، وقسم من الناس في حضور جماعة قد لا يستطيع أن يتكلم. فتزوج رسول الله خديجة سلام الله عليها، وبقي معها وبقيت معه إلى حين وفاتها، قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله بسنة أو سنة ونصف إلى المدينة المنورة. في هذه الأثناء بعد 15 عاما من زواجه بها، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله نبيا من عند الله عز وجل، وكانت في هذه الفترة خير امرأة رآها رسول الله صلى الله عليه وآله، بالرغم من أنه رأى غيرها بعدها، وفيهن كانت من الكاملات مثل أم سلمة ومثل زينب بنت جحش ومثل غيرها. طيب، ولكن ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة كما رأى خديجة، بل إنهن كلهن ما قمن مقام خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه عليها. بعث رسول الله بالنبوة بالطريقة التي نحن نعتقدها، لا بالطريقة التي تقدم في بعض مصادر المسلمين من أن النبي ما كان يدري عن قضية بعثته، وأنه كان يعتكف في غار حراء فجاء جبرائيل ونزل عليه وارتعب النبي وأخذه وغطه وقال له اقرأ، قال ما أقرأ، ما أنا بقارئ، أخذه وغطه وأرسله وكأنما في معركة. طيب، إلى أن قال له كذا، ثم لما قرأ ذلك الكلام خرج وهو مرعوب مفزوع وحاول الانتحار، ثم ذهب إلى بيته وهو يقول لا أعلم ما الذي يجري علي، إلى أن جاء ورقة بن نوفل المسيحي وقال لا ترى أنت صحيح نبي وإلى آخره. هذا كله كلام لا أصل له ولا معنى. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كل من حوله كانوا يعرفون فيه النبوة، الآن هو النبي ما يعرف النبوة في نفسه، الحجر كان يسلم عليه، حتى في بعض الوثائق الأثرية يقال بقي ذلك الحجر الذي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة إلى ما بعد فتح مكة، كان معروف أن هذا الحجر كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله بالنبوة قبل بعثته. الأحبار، الرهبان، اليهود، المسيحيون، كل هذول يعرفون، حتى الذين كانوا يتآمرون على حياته يعرفون أن هذا هو رسول الله. النبي ما يعرف من نفسه طول هالمدة، نايم غافل، ليس هذا صحيحا أبدا، وإنما نحن نعتقد أنه كان يتوقع ذلك، كان يترقب ذلك، كان يرى المبشرات، كان يسلم عليه الحجر، يسلم عليه الشجر، يخاطب من الملائكة بالسلام عليك يا رسول الله. هذا كله قبل البعثة، تمهيد إلها وتأكيد إلها، إلى أن صار ذلك اليوم بالفعل نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله الوحي وقرأ معه وقام رجع إلى منزله ودعا زوجته خديجة. مو خديجة هي اللي أقنعته كما يقولون، قالت له أنا راح أتكشف فشوف هذا اللي يجيك موجود لو ما موجود، إذا موجود معناه أنه هذا شيطان، أنه ما يعني يشوف مرة متكشفة وما يتوخر. طيب وإذا لا ما موجود فهذا يتبين ملك، لأنه يرى امرأة متكشفة ومع ذلك يختفي. هذا كلام فارغ. رسول الله صلى الله عليه وآله هو دعا خديجة. ورقة ابن نوفل نحن نعتقد أنه ليس ممدوحا خلافا لما تنقله مصادر مدرسة الخلفاء، وأسوأ من ذلك ما ينقله المستشرقون. الشيء اللي نقله مصادر مدرسة الخلفاء وقالوا ترى ورقة ابن نوفل هو اللي علم النبي أنه رسول الله، هو اللي قنع، ما كان يعرف تماما. زين هذول استلموها المستشرقون وقالوا إيه مو احنا قلنا لكم أنه هذا محمد كان تلميذا لورقة ابن نوفل، علمه أشياء، درسه أشياء، لا قضية نبوة ولا قضية وحي ولا قضية سماء ولا جبرائيل ولا كذا، وإنما واحد من المسيحيين كان يدرس شخصا ذكيا وهو محمد ابن عبد الله، فقنع بها الأمور، وإلا ماكو لا نبوة ولا هم يحزنون. من وين جابوا هذا الحكي؟ جابوها من الدور المزعوم لورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل بقي إلى زمان البعثة وما آمن برسول الله، مات على غير دين الإسلام، ولذلك ليس ممدوحا أساسا عندنا. طيب فضلا عن أن يكون له ذلك الدور الكبير الذي نسب إليه خطأ وزورا، فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فترة من الزمان، كانت فترة سرية، لكن بعد ذلك تكشف كل شيء باعتبار التغير اللي حصل في مكة المكرمة على يده من خلال دعوة الناس إلى خالقهم. وهذه الدعوة كانت تلامس أفئدة الناس فيستجيبون إليها، بدأ التغير يحصل وبدأ العذاب ينزل من قريش على رسول الله وعلى من اتبعه من المؤمنين من الرجال والنساء والعبيد والأحرار، مما يحتاج إلى تفصيل الكلام. الأمر اللي تصاعد بالتدريج حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالهجرة إلى المدينة المنورة من مكة المكرمة حتى يؤسس فيها مجتمعه الذي سيكون ذلك المجتمع المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وآله غادر مكة مبكرا لكي يصل إلى المدينة المنورة مهاجرا، وأوصى أمير المؤمنين عليه السلام عليا بأن يتبعه بعد أيام بعد أن يرد الأمانات، لأن النبي لأمانته كان مستودع أمانات الناس، ولكي ينهي أعمال رسول الله صلى الله عليه وآله ويؤدي ديونه ويقضي حاجاته وأغرابه. ففعلا صنع ذلك كله، وبعد 3 أيام بينما رسول الله قد وصل إلى المدينة المنورة خرج أمير المؤمنين عليه السلام، وكان في نحو 20 وما بعدها في ذلك الوقت، وعندها لأن النبي صلى الله عليه وآله أكبر سنا من أمير المؤمنين عليه السلام 30 سنة، فخرج عليهم أمير المؤمنين على أهل مكة وقال لهم: إن من كان له عدة أو أمانة أو غير ذلك عند ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فليأتي ويأخذها مني، فإني راحل بعد 3 أيام. النبي غادر وأنا أيضا رح أكون مغادر في هذه الفترة، أي واحد عنده شيء يم رسول الله خليه يجي ياخذه. كبر طبعا على قريش أن شابا بهذا النحو يتظاهر أمامهم بأنه هو طالع ومعه رحل رسول الله ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله سيأخذها معه، أمه فاطمة بنت أسد، غيرهم، وعلى رؤوس الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. كبر عليهم ذلك، هذا خارج على كل قريش يتحداها. فتربصوا به عندما أراد الخروج وهو خارج ومعه الضعائن باتجاه المدينة المنورة، فأرسلوا إليه عددا من الفرسان لكي يمنعوه، بعضهم معروف بالبطولة والفروسية، ولحقوا عليا عليه السلام وأمروه بالرجوع. قال: فإن لم أفعل قالوا: نرجع بأكثرك شعرا، يعني نرجع برأسك. قال: هلموا إن شئتم. بالفعل تقدم إليه أحد عبيدهم وكان معروفا بالشدة والقوة والشجاعة، وشن حملته على أمير المؤمنين عليه السلام، فتلقى أمير المؤمنين ذلك الرجل بضربة قيل أنه ضربه هاهنا وأخرج السيف من تحت إبطه، يعني قسمه نصفين. هذه الضربة وحدها كانت كفيلة بأن ترد ذلك الجمع الذي تابع عليا، لأنهم رأوا أنه يضرب بهذا النحو ويقاتل بهذه الطريقة، فرجعوا عن قتاله وعن حربه إلى مكة. وسار علي عليه السلام متجها إلى المدينة ومعه النساء الهاشميات ومعه أمه فاطمة ومعه من ستكون زوجته بعد عدة سنوات، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهن آمنات لا يعتريهن خوف ولا يشتكين من هجوم أحد. لذلك كان في محلها أن فاطمة الزهراء عليها السلام عندما هجم عليها القوم بعد سنوات أنها تنتظر من علي أمير المؤمنين ضربة كما فعل في مثل هذه الأوقات. لو تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يأصرون بصاير الباب. انت هالشكل عندك هذه البطولة، عندك هذه القوة، عندك هذه الشجاعة. تتذكر مثل هاليوم اللي حميتني فيه، وإذا في المدينة يجون إليك هؤلاء ثم لا ترد علي. لو تلحظ بعينك سبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يأصرون بصاير الباب. متعجب العالم من أفعالك، متعجب العالم من أفعالك يا كرار. بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدامعك تجري وبيدك سيف الفقار، وانا انتخب فضاه جنيني خرب الأعتاب. إيش صار عندك هناك؟ شاعر آخر يقول، شاعر آخر يقول: ما الذي حصل لها بأبي وأمي؟ عصروا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها، والعبد سود متنها يا رسول الله، والعبد سود متنها يا فاستنصرت حسرا، فليتك تسمع استنصارها، فقضت وآثار السياط بمتنها. يا ليت عينك عاينت آثار آي فضة، أنا يا بكتاب حزني من يفضى وأبد ما يفض نوحي من يفضى. اش طاير عندك؟ قال يون قلبي على الصاحب يفضى، تعالي بالعجل لحقي لحقي علي. قالت إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، وهالذي كسر ضلوعي ولطم وذاك داح الباب جاء، وذاك داح الباب جالس بالعجل. قوم اخبريه. قالت ملبب خذوا حيدر وريتش تنظري، قايد الفرسان حيدر كيف قادوا. فقضت وآثار السياط بمتنها، يا ليت عينك عاينت آثارها. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.